منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع وباتت تفقد سمعتها. السيد نصر الله يصف إيران بقوة إقليمية عظمى ويعتبر التهديدات الأمريكية هي للضغط عليها. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة والمقاومة تتوعد برد مماثل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية طلع السيد علي الخامنئي أن أمريكا تتلقى اليوم الضربات من حيث لم تتوقع ذلك أبدا، معتبرا أن الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي عملا وما زالا يعملان معا للإطاحة بالبقية الباقية من سمعة أمريكا. ولدى استقباله حشدا من قادة وكوادر القوى الجوية للجيش الإيراني بذكرى البيعة التاريخية لمنتسبي سلاح الجو مع مفجر الثورة الإمام الخميني الراحل قبل 43 عاما، اعتبر سماحته الدكتاتورية الإعلامية أحد أنواع دكتاتوريات القوى الغربية رغم زعمها احترام حرية التعبير. وأضاف أنه علينا القيام بهجوم مضاد إزاء الهجوم الاقتصادي والسياسي والأمني والإعلامي والدبلوماسي لجبهة الأعداء. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن وحدة الفصائل والقوى الفلسطينية عاملا كفيلا بتحقيق الانتصار على العدو الصهيوني. جاء ذلك لدى تسلم أوراق اعتماد سفيرة فلسطين الجديدة بطهران، حيث أكد رئيسي أن إيران هي الداعم الحقيقي للشعب الفلسطيني ومسألة تحرير القدس الشريف، وشدد على ضرورة جعل القضية الفلسطينية الأولوية الرئيسية لجميع الحكومات والشعوب الإسلامية، لافتا إلى أهمية مواجهة الأنظمة التي سارعت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في خيانة سافرة للفلسطينيين وقضيتهم. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إيران تشكل اليوم نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي وعلى مستوى جميع البلدان. وشدد السيد نصر الله في مقابلة خاصة مع قناة العالم على أن إيران وخلافا لما كانت عليه قبل انتصار ثورتها الإسلامية وتبعيتها لأمريكا، تعتبر اليوم قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة. وقال سماحته إن حديث أمريكا عن الحرب على إيران ليس إلا للتهويل والضغط عليها، وإن واشنطن لم ولن تستطيع وقف تطور برنامج إيران النووي السلمي. وأضاف أنه إذا ما قصفت إيران من قبل الكيان الإسرائيلي فسيكون ردها عنيفا، وهذا ما يخشاه كيان الاحتلال الإسرائيلي. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إن الانتفاع بالمصالح الاقتصادية للاتفاق النووي دون رفع الحظر سيكون أكثر شبها بالثراء. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أمام البرلمان الإيراني مضي طهران بمفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق ناجح يحفظ كرامة البلاد وشعبها، وقال إن الطرف الأوروبي يسعى لتعجيز إيران واستسلامها خلال المباحثات. وفيما استنفت الجولة الثامنة من محادثات فيينا الثلاثاء، قال الوفد البريطاني إن الحل الدبلوماسي يتطلب اتخاذ قرارات سريعة، فيما أكدت بكين أن الغرب يحاول الضغط على إيران عبر تحديد موعد نهائي. وحول محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا ضمن الجولة الثامنة، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد تعليق دام عدة أيام بهدف إجراء مشاورات مع عواصمها الوفود المشاركة في محادثات إلغاء الحظر عن إيران، تعود إلى فيينا لاستئناف الجولة الثامنة وسط توقعات بالإعلان عن قرارات حاسمة مع تمسك طهران بمطالبها. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقبيل استئناف المحادثات دعا الأطراف الغربية إلى التحلي برؤية واقعية واتخاذ قرارات جادة ومؤثرة في مجال إلغاء الحظر عن البلاد، وقال إن على الغرب أن يثبت ابتعاده الحقيقي عن السياسات الفاشلة للحكومة الأمريكية السابقة عبر إلغاء إجراءات الحظر واتخاذ خطوة جادة في مجال تقديم الضمانات. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى من خلال الاستمرار بسياسة الضغوط القصوى إلى تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها إدارة ترامب عبر التنمر، وذلك عن طريق تقديم وعود خاوية، وأكد أن طريق المفاوضات لن يكون سالكا دون أن تحرر واشنطن نفسها من أوهامها. بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادر الجهرمي أن طهران لا تسعى لاتفاق مؤقت في فيينا، وأساس عملها التوصل إلى اتفاق جيد مع ضمانات كافية. وفي حين أعلنت واشنطن أن هناك اتفاقا بمتناول اليد يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف شرط أن يتم إنجازه بسرعة للحد من تقدم البرنامج النووي الإيراني، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة صحفية عن لحظة حاسمة في المحادثات، بينما أعلن المفاوض الروسي ميخائيل أوليانوف أن الأطراف المتفاوضة على بعد 5 دقائق من خط النهاية، وأشار إلى وضع مسودة الوثيقة النهائية رغم وجود عدة نقاط عالقة تحتاج إلى عمل أكثر. ويبدو التفاؤل هذا بعيدا بعض الشيء عما أعلنه وزير الخارجية الإيراني الاثنين بأنه لم يتم التعامل مع جزء من المطالب الإيرانية بإلغاء الحظر في المحادثات، خصوصا وأن طهران لم تتنازل عن مواقفها وهي رفع جميع إجراءات الحظر والتحقق من ذلك عمليا والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.
قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا فاطمي أن سلطنة عمان أعلنت استعدادها لرفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران. وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وعمان في مسقط ولقائه وزير الخارجية العماني، قال فاطمي أمين إن الأواصر العريقة بين البلدين من شأنها أن تمهد الطريق لرفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين. كشف جهاز الاستخبارات الروسي أن الولايات المتحدة تخطط لتحريض عصابات إرهابية على القيام بأنشطة عدائية ضد القوات السورية وغير السورية المتواجدة في البلاد. وأكدت الاستخبارات الروسية في بيان أن CIA يسعى لتوجيه الخلايا النائمة لهذه الجماعات بدمشق واللاذقية لتنفيذ عمليات محددة ضد الوحدات العسكرية التابعة لطهران وموسكو، بالإضافة إلى قطعات الحكومة السورية. وفي سياق آخر أشار البيان إلى أن عمليات الجيش الأمريكي لنهب الموارد الطبيعية بسوريا، موضحا أن واشنطن تستخرج شهريا قرابة 3 ملايين برميل من المواد الخام من حقول الحسكة والرقة ودير الزور. أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال الأيام 3 القادمة. وقال مصدر نيابي أن جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس البلاد لم تعقد رسميا لعدم توفر النصاب القانوني، مبينا أن 58 نائبا فقط حضروا الاجتماع. وكان أعضاء بمجلس النواب أشاروا إلى عزمهم مقاطعة التصويت المقرر إجراؤه الأسبوع القادم بشأن اختيار الرئيس. من جهته اعتبر القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام وزير الخارجية السابق هوشير زيبار المرشح الأول والرسمي لهذا المنصب، لافتا إلى وجود أسماء بديلة سيتم طرحها في حال رفض زيباري. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استهدفوا سيارة تقل 4 مواطنين فلسطينيين بالأسلحة الرشاشة وبشكل مباشر، لافتة إلى اعتقال الرابع. من جهتها نعت كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس ولجان المقاومة الفلسطينيين 3 مؤكدة أن دماءهم لن تذهب هدرا والرد سيكون بالمثل. وقد أعلن جهاز الأمن الصهيوني اغتيال 3 مقاومين بزعم تنفيذهم عمليات ضد المستوطنات خلال الأسابيع الأخيرة. هذا وقرر الأسرى بسجون الاحتلال تحديد الجمعة والاثنين يومي غضب تضامنا مع الشهداء الفلسطينيين. وحول عملية الاغتيال الصهيوني التي شهدتها مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة، نستمع إلى التقرير التالي.
عملية اغتيال ميداني وفي وضح النهار شهدتها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية أفادت بأن سيارتين إحداهما عمومية وتحمل لوحة تسجيل فلسطينية تقلان قوات خاصة من وحدة اليمام في جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمتا حي المخفية في نابلس، حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق النار بكثافة على سيارة كانت تقل 4 شبان فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم في حين تم اعتقال الرابع بحسب المصادر. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت استشهاد الشبان 3 وهم إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، فيما برر الاحتلال العملية بأن الشهداء كانوا قد شاركوا في عملية إطلاق نار على جنود الاحتلال 5 مرات في الفترة السابقة.
خلاص احنا جيزة، خلاص هو ضيع، خلاص استشهد نيالك.
نيالك يا آدم، نيالك، نيالك يا أمه، الله يرضى عليك يا رب، الله يرضى عليك يا رب، الله يرضى عليك يا الله.
الشهداء 3 ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح التي نعتهم مؤكدة أن دماءهم لن تذهب هدرا وأن الرد قادم وأن الدم سيقابل بالدم. ودعت الكتائب عناصرها في الضفة إلى الرد على الجريمة بكل الوسائل المتاحة. أسباب كثيرة أدت إلى جعل الضفة الغربية مباحة أمام جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد يكون أبرزها استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بعد الزيارات الأخيرة لمسؤولين في السلطة إلى الأراضي المحتلة، حيث يحمل جزء كبير من الشارع الفلسطيني السلطة مسؤولية استهداف الكيان الإسرائيلي للحركات المقاومة والعمليات النضالية في الضفة ضد الاحتلال، في وقت تتزايد الدعوات لدعم العمل المقاوم القوم الفلسطيني ضد قوات الاحتلال في الضفة.
توصل كيان الاحتلال إلى اتفاق مع الإمارات يتضمن استمرار الرحلات الجوية بين تل أبيب ودبي بعد خلاف وقع بين الجانبين حول ترتيبات أمنية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاتفاق جاء بعد لقاء مسؤول بجهاز الشبكة الصهيوني مسؤولين إماراتيين، مضيفة أن الطرفين اتفقا على إرجاء البت بخلافاتهما حتى نهاية الشهر الجاري. وكانت مصادر أمنية صهيونية أعلنت قبل أيام احتمال توقف رحلات الجوية إلى دبي. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة أن الإمارات وقعت اتفاقا مع الاحتلال في مجالي السياحة والرعاية الصحية، وذلك ضمن مسلسل اتفاقية التطبيع الإماراتي. قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي كينيث ماكنزي إن المدمرة الصاروخية USS كول ستنفذ دوريات في مياه الإمارات. وأوضح ماكنزي أن الولايات المتحدة أرسلت هذه المدمرة للعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحمايتها حسب زعمه، مضيفا أن بلاده ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال سرب من مقاتلات F-22 إلى أبوظبي. يذكر أن الجيش اليمني وجه مؤخرا ضربات قوية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مراكز حيوية ومطارات في الإمارات ردا على عدوانها على اليمن. توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيجاد حلول ملموسة وعملية لخفض التوتر بين الغرب وروسيا بسبب أوكرانيا، وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني في كييف قادما من موسكو. قال ماكرون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد له بعدم تصعيد الوضع، وبدوره أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه يأمل في عقد قمة قريبة مع قادة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا. وفي السياق ذاته قال وزير المالية الفرنسي إن أوروبا لديها موقف مستقل عن الولايات المتحدة تجاه أزمة أوكرانيا، وإن هدفها هو الحوار وليس التهديد. وحول الجهود السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الأزمة الأوكرانية وزيارته الأخيرة إلى روسيا ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
سباق بين السياسة والميدان هو حال الأزمة الروسية الأوكرانية بين الجهود السياسية، وكان آخرها جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موسكو وكييف. وبين الميدان الساخن رغم أجواء الطقس الباردة، رحلة ماكرون المكوكية قادته إلى كييف قادما من موسكو، حيث التقى نظيره الأوكراني. من جهته توقع الرئيس الأوكراني عقد قمة قريبا مع قادة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا لحل الأزمة. ماكرون كان التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث تضاربت التقارير حول نتائج اللقاء الروسي الفرنسي. فماكرون أكد حصوله من بوتين على تأكيد بعدم تصعيد الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، بينما نفى الكريملين صحة معلومات أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية زعمت فيها حصول اتفاق بين بوتين وماكرون حول أوكرانيا. ورغم الجهود السياسية تلوح واشنطن باستمرار بفرض عقوبات على روسيا إن قامت بغزو أوكرانيا، تهديدات كانت في صلب لقاء الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولز، حيث هدد بايدن بوقف مشروع خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا. وعلى الأرض أعلنت روسيا إجراء مناورات عسكرية في جنوب البلاد بموازاة توجه 6 سفن حربية إلى البحر الأسود للمشاركة في مناورات بحرية. من جهتها أعلنت كييف تنفيذ مناورات عسكرية ردا على المناورات الروسية في روسيا البيضاء بالقرب من حدود أوكرانيا الشمالية. كما أعلنت السلطات الدنماركية أنها ستزيد من استعدادها العسكري في جزيرة في بحر البلطيق بسبب الضغط العسكري الروسي على أوكرانيا بحسب تعبيرها. وبموازاة السباق المحموم بين السياسة والميدان، تشهد الحدود الشرقية لأوكرانيا توترا شديدا وحالا من الترقب في ظل التقارير عن الحشود العسكرية الروسية الهائلة شرق وشمال أوكرانيا.
دعت جمعية القضاة التونسيين إلى تعليق العمل بكافة محاكم البلاد بدءا من يوم غد احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء. ودعت الجمعية في بيان لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس بمشاركة جميع القضاة والعاملين بالمجال القضائي، وحثت مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمشاركة بهذه الفعالية الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء، ما جعل أغلب السلطات في البلاد بيده الأمر، الذي أثار موجة انتقادات ضد إجراءاته الاستثنائية. وحول المواجهة بين الرئيس التونسي والهياكل القضائية على خلفية قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، إليكم هذا التقرير.
رئيس قيس سعيد والهياكل القضائية تبلغ أوجها على خلفية قراره حل المجلس الأعلى للقضاء. جمعية القضاة التونسيين أقرت إضرابا يومي الأربعاء والخميس وتحركات احتجاجية، فيما تتوجه جمعية القضاة الشبان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتشكي ضد قرار الرئيس.
حضرنا الشكاية وسنقوم بإرسالها للمقرر الخاص لاستقلال المتعلق باستقلال القضاة والمحامين. هو يتقبل الشكايات، يتقبل الانتهاكات الموجودة في حق استقلال القضاء. احنا نوصل بالتصعيد إلى درجة أنه يتراجع في القرار متاعه، إذا ما تراجعش التصعيد بشبه قائم وباش نوقف العمل عن المحاكم تماما.
الرئيس قيس سعيد أكد في اجتماع برئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه لن يتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه كان ضروريا لتطهير البلاد، محاولا طمأنة رأي العام الداخلي والخارجي أنه لن يتدخل في سير القضاء ولا في التعيينات به.
أريد أن أطمئن الجميع في تونس وخارج تونس أنني لن أتدخل في القضاء أبدا، ولم يقع اللجوء إلى الحل إلا لأنه صار ضرورة، ولأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد. لن أتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين.
تطمينات الرئيس لم تجد صدى في الخارج، حيث تتالت بيانات الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسفراء مجموعة السبع بتونس للتعبير عن القلق البالغ إزاء حل المجلس الأعلى للقضاء وللمطالبة باحترام استقلالية القضاء وتكريس مبادئ دولة القانون. ستحدد نتائج المعركة المفتوحة مع القضاء قدرة الرئيس من عدمها على استكمال مساره.
في الختام هذا تذكير بالعمل. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع وباتت تفقد سمعتها. السيد نصر الله يصف إيران بقوة إقليمية عظمى ويعتبر التهديدات الأمريكية هي للضغط عليها. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة والمقاومة تتوعد برد مماثل. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30 على مدى 45 دقيقة. نقدم لحضراتكم في الساعة 1:20 إعادة برنامج صدى المغرب العربي. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 1:52 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 12:29، يليه 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 12:49، عند 3:08 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 3:56 من وصايا نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 4:05. تابعونا مستمعين الكرام عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى المقرأ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو من سورة الأعراف المباركة من الآية 65 حتى الآية 69.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لننظرك قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين الخامنئي
منتظرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
Thank you.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية الكريمة عدة ملاحظ أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. المبحث الأول قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله. الآيات التي أشارت إليها الآية الكريمة فيها رأيان. الرأي الأول أن المقصود بالآيات هي الآيات التكوينية. الآيات التكوينية شنو؟ كأنه وقعدنا آيات تدوينية آيات تكوينية. الآيات التدوينية يعني آيات القرآن اللي بها شرائع وبها أحكام وما نعبر عنه بالدين. سيمر علينا البحث يعني بناء على الوجه الثاني. والآيات التكوينية هي عبارة عما خلق الله عز وجل ووضع في الكون من إبداع. مثلا على سبيل المثال، من الآيات التكوينية الأبعاد الثابتة بين المجموعات الكوكبية. الآن العلماء يقدرون أن بالفضاء 3,000,000,000 مجموعة كوكبية. طيب، هالثلاثة آلاف مليون مجموعة كوكبية احنا نعرف على سبيل التأكد ان الحكومات تبذل جهود جبارة وطائلة لتحافظ على خطوط السير. نلاحظ مثلا قطار لما يريد يطلع من محطة الى محطة يسبق تليفون حتى لا يلتقن قطارين على خط واحد. السيارات مثلا لما تمشي سيارة في طريق لها تعاليم معينة لازم تسلك هالخط حتى لا يحصل اصطدام. باخرة كذلك، افرض طائرة لها خطوط معينة. زين، ومع ذلك احنا سنويا مع هالجهود الجبارة نسمع آلاف الحوادث تقع خلال الكون. طيب، بينما لما نجي الى 3,000,000,000 مجموعة كوكبية تسبح بالفضاء منذ ملايين السنين، هاي 3,000,000,000 مجموعة كوكبية بعض المجاميع تبعد عنا بعد هائل. افرض مثلا المجموعة القطبية، نجمة الجد القطبية، بيننا وبينها 50,000 سنة ضوئية. نبه، لما يكون 50,000 سنة ضوئية قدرون طبعا العلماء تقدير، الى الان ما اكو مقياس ثابت يقدر يعطينا البعد الحقيقي، لكن العلم يقدر ان بيننا وبينها مسافة 50,000 سنة ضوئية. طيب، هذه بدرجة من الكبر هائلة كبيرة. فالملايين من الكواكب اللي تسبح بالفضاء منذ ملايين السنين هل تمشي منذ هالمدة الطويلة؟ ما اتفق في يوم من الايام كوكب يزل عن مجراه ويصطدم بكوكب اخر؟ طيب هاي وحد هالشكل تمشي؟ ها؟ يعني الان احنا لو نطلق لنا سيارة افرض نهدها منها من بغداد تقدر تمشي وحدها بطبيعتها، تسلك الطريق تطلع منها افرض الى الموصل، تمر بالطريق على نفس الطريق المرسوم الها، ما تصدم الها احد، تمشي الى ان تصل الى النقطة النهائية، اكو شيء طبيعي؟ اللي يقول شيء ما عنده عقل. هالملايين من المجموعات الكوكبية اللي تسير بالفضاء هذه وحدها تمشي بهاللون من النظام؟ الى الان ما اتفق في تاريخ العالم ان هناك كوكب يرتطم بالكوكب، مجموعة ترتطم بمجموعة، معنى ذلك انه اذا ارتطمت مجموعة بمجموعة يتحول الكون الى رماد في لحظات، العالم كله يخرب لان المجاميع ابعادها مرتبطة بعضها بالبعض الاخر. ولذلك تشوف التعبير القرآني بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الحق ان مواقع النجوم المواقع الدقيقة، وتلاحظ القوانين العلمية اللي تخلي الكواكب تمشي بهاللون من الضبط، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. زين، هذه آية من الآيات الكونية. شنو معنى الكفر بها؟ الكفر بها ان نقول ان الطبيعة مشيتها هذه بدون نظام، بدون ان يكون من ورائها مهندس قدير، ذلك هو الله. اذا انتقلنا من دنيا الكواكب نجي الى دنيا النبات، نلاحظ مثلا ان العلماء ينصون على ان كل شجرة انما تحافظ على فصيلتها لتعادل بالنسب الكيميائية للاملاح. شلون يعني؟ يعني الان مثلا افرض شجرة البرتقال، لنفرض على سبيل المثال انها تأخذ 4% فسفوت، 6% مثلا جير، 5% كربون مثلا، يعني تأخذ نسب معينة من العناصر من الاملاح ومن الجو. فهالتعادل هالعملية الكيميائية اللي يتم بها التعادل تحافظ بها شجرة البرتقال على فصيلتها. لو فرضنا تختلها النسبة، بدال ما تاخذ مثلا 4% فسفوت تاخذ 2%، معنى ذلك ان فصيلة البرتقال راح تتغير. زين، احنا نجي نسأل نقول انها الاملاح النسب المعينة اللي دا تحافظ عليها النباتات، هذه منو هي النباتات عندها عقل حتى تأخذها النسبة الدقيقة من الاملاح؟ يقول لا، من وراء هذه الاشجار او من وراء هذا النبات كف قديرة تديرها. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ اذا الكفر بالايات التكوينية ان ننسب هالدقة بالنظام في الخلق الى خالق غير الله عز وجل، هذا الكفر بايات الله. هذا اذا حملنا الايات على الايات التكوينية. اما اذا لا، قلنا ان المقصود بالايات هي الايات التدوينية مو التكوينية، ايات القرآن. الايات التدوينية شنو معنى الكفر بها؟ يعني شلون نقدر نتصور الكفر بالايات التدوينية؟ الكفر بالايات التدوينية ان ننسب القرآن لغير الله، لان هالايام اكو على الوسط، على مستوى الوسط الجامعي طبعا مو على مستوى الوسط العادي، لا على مستوى الوسط الطلابي، تلقى واحد او اثنين يندسون بين الطلاب يقول له القرآن ما الى علاقة بالله، محمد اراد ان يحكم ابتكر هالقرآن هذا وجاب حتى يحكم به، وضعك نظام الى تعبير اخر قانون سن محمد ليس الا، لان اساسا الله ما اكون، اساسا لما يكون الله ما اكون معناه ما اكون من القرآن جاي، اذا ابتكر محمد ليحكم به. طيب شي معقول وجيه؟ خلينا نشوف صحيح هذا ولا نشوف ان القرآن بمعلومات، طبعا القرآن يحتوي على معلومات، المعلومات سنمر عليها، اكو معلومات اجتماعية في العالم اجتماعيا، معلومات خلقية، معلومات اقتصادية، طبعا نظام كامل، الى جانب هذا بنظريات علمية. القرآن وان كان القرآن مو كتاب فيزياء، القرآن لا كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب فلك، لكن القرآن الكريم اذا يمر بالقانون العلمي ما يغفله، يأشر للقانون العلمي. زين احيانا زين نيجي لهالمعلومات الموجودة بالقرآن، نقول من اين اخذها محمد؟ نسأل سؤال، اذا كان القرآن من وضع محمد، هذه المعلومات من اين اخذها؟ زين احنا نعرف الطريقة الان، طريقة لتحصيل العلم شنو؟ يعني انا لما اريد احصل العلم باي طريقة احصل العلم؟ احصل العلم ان اجلس قدام استاذ، اكون تلميذ، اقعد على رحلة مقابل استاذ واستفيد من عند العلم، هاي طريقة طبيعية. غير محمد وين درس؟ السؤال الاول نسأله. كانت اكو مؤسسات علمية بالجزيرة؟ طبعا لا. تعليم فردي، يعني نفترض ان معلم خاص علمه، نسأل من هو؟ التاريخ. كل ما قدروا المستشرقين ان يرمون به النبي قالوا ان بسفرته لما راح للشام تعلم. هو الشام اش كان اكو به علم؟ هي الدنيا اش كان اكو بها علم؟ انت تتصور الوقت اللي انبعث به النبي شلون كانت الدنيا؟ كانت الدنيا مثلا اذا تجي الى بروما، مثلا بروما اذا ولد الولد يجيب امه الى دن من الخمر، الى فد فيب من الخمرة الذبة بالدن، وتخليه مدة، ويتصورون ان هذا اذا بي قابلية للحياة يعيش، والا اذا مات هذا كائن ضعيف خليه يموت حتى يستغنون من عنده. باوروبا كان اذا ولد عندهم الولد 7 سنوات ما يلوح الماء جسده، لان يتصورون اذا غسلوا جسده بماء يمسه الشيطان، فيجون يجيبوا له قطن ودهن ويطلون جسده بالقطن وبالدهن. هاي اوروبا. اما بالجزيرة العربية كان الواحد منهم اذا يريد يروح الى سفر شو يسوي؟ يجيب خيط يشده باصل شجرة ويروح. اذا رجع لقى الخيط بعده معناه زوجته ما خانته، واذا لا ترى الطفل جاي قاطع الخيط معنى ذلك ان زوجته خانته، يجي لها يطرحها يذبحها كما يذبح الكبش. اذا اراد الواحد من عندهم ان يدخل الى مدينة، المدينة بها وباء لا سمح الله، اذا اراد يطب الى مدينة موبوءة يوقف على باب المدينة يخاف من الوباء، يعشر يعني ينهق كما ينهق الحمار. زين، ومعنى ذلك ان اذا استعمل هالطريقة راح يخلص من الوباء، يعني بتعبير اخر هذا تطعيم ضد المرض، هذا نوع. زين، مثلا كان اكو بالجزيرة العربية من يتصور انه تزوج الغول او تزوج الجن وان الجن انجبت له وانه عند اولاد منها. طيب هاي الحضارة اللي كانت سائدة الدنيا كلها كانت هالشكل، يعني وسط الجزيرة، لا اكد لك ان الجزيرة العربية هواية اثقف من غيرها. اذا هذا المحيط اللي عاش به محمد، المعلومات اللي جابها القرآن الكريم من اين اخذها؟ اذا كان من محمد القرآن من اين اخذها المعلومات؟ اخرم القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. القرآن يأشر الى الزوجية العامة بالقرآن، الزوجية العامة ما اكتشفها العلم الا قبل سنوات قليلة، الزوجية العامة ان كل شيء خاضع للزوجية العامة، الهواء، التراب، الماء، الكهرباء، الذرات، كلها خاضعة للزوجية العامة، ذكر وانثى. زين، نظام الزوجية العامة بالكون، نلاحظ القرآن قبل 14 قرن يقول سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. طيب هذا قانون علمي، وقانون علمي ضخم، قانون علمي وقانون علمي ضخم، هذا ونظائر من المعلومات من اين جاء بها محمد؟ هذا السؤال نسأله، لازم نطرح له السؤال، من اين اخذه؟ اخذ من هالجماعة اللي عاصرهم، هاي معلومات الجماعة اللي عاصرهم. اذا القرآن يحتم علينا، او الوضع العقلي يحتم علينا ان القرآن هو من الله عز وجل، لان هذه ناحية. بعدين من الكفر بالآيات، هناك آيات أخرى الكفر بها على نوع ثاني. شلون الكفر بها على نوع ثاني؟ أن نخضع الآيات إلى أهوائنا. ومعنى نخضع الآيات إلى أهوائنا يعني آية القرآن تبطي معنا وإحنا نجي نطيها معنى آخر، نريد نجرجر القرآن لدعم آرائنا وأفكارنا. يعني مرة نكفر بأصل الآية ومرة لا، نصرة الآية عن معناها الصحيح إلى معنى مغلوط، انا اجيب القرآن افسره حسب رأيي حسب ذوقي. ليش؟ حتى ادعم بي مصالحي. طبيعي هذا نوع من انواع الكفر ايضا. ولذلك تلقى انواع من التفاسير في القرآن لا يقرها الله عز وجل ولا يقرها الدين ولا يقرها العقل. ان الذين يكفرون بآيات الله، ثم قالت ويقتلون النبيين بغير حق. هذه الفقرة تخص اليهود بالذات. اليهود قتلوا في يوم واحد 70 نبي. لاحظني، واكو عندنا احنا نبوات عامة واكو نبوات خاصة. النبوات الخاصة يعني ان كل مدينة بها نبي، يعني اللي تكون رسالة اشبه شيء بوكيل مجتهد افرض. ها نبوات خاصة، فدول مهمتهم اداء رسالة خاصة في بقعة محدودة من الارض. والنبوات العامة 5، اولي العزم دول 5 اللي رسالتهم رسالة عامة وختمت رسائلهم برسالة النبي صلى الله عليه وآله. في اليهود بالواقع قتلوا بيوم واحد 70 نبي من النبوات الخاصة، مؤرخين ينصون عليها ويقولون قام اليهم من صلحائهم جماعة نهوهم 112 واحد قتلوهم ايضا. والحقيقة ان اليهود انت لما ترجع تتسلسل ويا تاريخ اليهود قائم على شيء واحد. شنو هالشيء الواحد اللي قائم عليه؟ على عقدة من الانسانية. شوي انتبه لي بالله لها النقطة مهمة. شلون يعني على عقدة من الانسانية؟ انت الان ارجع للنظريات التي تحاول هدم البشرية، تشوف اصحابها منه يهود مثلا. دوركهايم العالم الاجتماعي الشهير، دوركهايم هذا الى الكلمة الشهيرة اللي نسبوها الى غيره، وهي ان الله خلقه العالم ولم يخلق العالم. الناس يقول خلقه الله بادمغتهم. الناس احتاجوا الى واحد يحمي مصالحهم فابتكروا فكرة الله، خلقوه من ادمغتهم. اما ان الله خلق العالم لا، هاي نظرية دوركهايم نفسه، لكن بعدين نسبت مرة الى كارل ماركس ونسبت مرة الى لينين او غيرهما. زين، النظرية دوركهايم، هذا الرجل يريد ينتقم بالواقع من بهالفكرة من الدنيا، لان الدنيا متى ما قامت على فكرة وجود خالق، فكرة وجود الخالق تتبعها قيم. انا ذكرت قبل الليالي ان فكرة وجود الله ترتبط بها فكرة كل القيم المثالية بالحياة. فمتى ما قدرنا ان نقضي على فكرة الله، يعني قضينا ان قدرنا ان نقضي على فكرة القيم السائدة في الحياة، يعني احن الحياة الى فوضى، وهذا في حد ذاته هي طبيعة انتقامية من البشر. شوف النظرية اللي تربط الانسان في دنيا الجنس، فرويد يقول لك الانسان اذا يصلي انما يصلي بدافع حب المرأة، اذا يتصدق بدافع حب المرأة، اذا يصير مخترع يخترع بدافع حب المرأة. يعني ما اكو اي شيء عنده، الانسان كله يخضع الى الجنس. نظرية فرويد نفسه، فرويد يذهب الى الرأي الى ان المرأة هي التي تسير العالم، توجه حركات العالم بكل دافع من الدوافع. هذا يريد ينزل الواقع بمستوى الانسانية الى مستوى الحيوانية، يعني فالنوع من الانتقام. النظريات ذات العامل الواحد، سواء اللي يريد يفسر سلوك العالم كله بفكرة اقتصادية مثل كارل ماركس افرض، او اللي يفسر سلوك العالم بعقدة نقص، او اللي يفسر سلوك العالم بعقدة جنس، هاي كل هالنظريات تستهدف الحط من قيمة الانسان. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، اليهود اكو عقدة عندهم من البشر. ليش؟ لان هم يعتبرون نفسهم الشعب الممتاز. القرآن الكريم في أشوى إني فضلتكم على العالمين، وجه التفضيل طبعا مو لكل اليهود، لجماعة ممن اعتنقوا شريعة موسى الصحيحة، مو من اللي اجوا لعبوا بشريعة موسى حرفوها. تصور شلون يعني حرفوها؟ انت تعتقد اكو بشريعة موسى ان موسى عليه السلام يسمح للانسان ان يتزوج بنت اخوه او بنت اخته؟ ممكن؟ ما ممكن دين سماوي يسمح للانسان ان يتزوج محارمه، مستحيل. اليهود يسووه. اليهود الآن شو بالتوراة لما يمرون إلى الربا يقول لك يجوز لك أنت أن تأخذ ربا، أنت كيهودي إلى عاملك مسلم يجوز لك أن تأخذ ربا، لكن ما يجوز لك تأخذ ربا من يهودي. ليش؟ والمفروض أن مسألة الربا مسألة إنسانية حكم عام، هذا ما إلى علاقة بيهودي أو غير يهودي. أنا لما أخذ ربا، الربا ما إلى علاقة بإسلام أو بيهود، فكرة الربا قائمة على الاستغلال، استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، حرمها التشريع الإسلامي لأن فكرة الربا قائمة على الاستغلال. فلما تقوم على الاستغلال، الاستغلال يتحقق ما إلى علاقة بين مسلم أو غير مسلم، أو بين يهودي أو مسلم أو نصراني أو إلى آخره. بس قد واحد يقول لي زين انتوا هم عندكم شيء، انتوا المسلمين في تاريخكم او في شريعتكم تقولون يجوز اخذ الربا من الكافر الحربي. تمام، عندنا صحيح يجوز اخذ الربا من الكافر الحربي، لكن من يا كافر؟ من الكافر الحربي. شوي التفت، الحربي يعني اللي شايل سلاح يقاتلني، يعني حاله استثنائيه. الان القوانين تعطي الامم حق في الحالات الاستثنائيه ان تتخذ اجراءات استثنائيه مع العدو المحارب. الاسلام اذا ما يسمح باخذ الربا من عنده لانه يخالف بالعقيدة، لا، ما ينافي لانه كافر. الكافر يعتبر اماله معصومة محترمة اذا كان مواطن، مواطن نعم ينطي كل حقوق المواطنة ومن جملتها صيانة امواله، ما يعبث بامواله. لكن لما يكون كافر محارب، لا، كافر محارب لان انا اعرف الاموال اللي ياخذها من عندي يروح يحمل السلاح يقاتلني بها، فلما يحمل السلاح ويقاتلني بها معنى ذلك انا الاموال اللي اخذها من عندي ارجح من نفسي اللي اخذها من عنده. هذا فرق اكو بين الضرب وبين الضرب. بينما لاحظ التشريع اليهودي الموجود فعلا بالتوراة يسمح للفرد اليهودي ان ياخذ الربا من المسلم ولا يسمح له ان ياخذ الربا من اليهودي. اذا الفكره على من قائمه؟ الفكره قائمه على اساس تمييز العنصر اليهودي على العناصر الباقيه. لاحظت؟ يعني هاي فكره شعب الله الممتاز. ولذلك يقول لك يجب ان يخضع الناس كلهم الى حكمنا، لان احنا سوبرمان السلالة الراقية، السوبرمان طبعا لازم يحكم الأجناس الباقية السلالة الراقية. ولذلك تفسر هالعقدة بالذات الموجودة في تاريخ اليهود تلقى كل الشعوب قتلتهم، كل الشعوب شردتهم، كل الشعوب لاحقتهم لوجود هالناحية. ليش؟ لأن ذول عدهم نظرية الشعب الممتاز، عدهم نظرية الاستخفاف بالجنس البشري وأنهم يجب أن يسودوا العالم وأن غيرهم يجب أن يكون عبدا لهم. والحقيقة يعني احنا الان نتطلع على ايام باعيننا فاتحين اذاننا واعيننا نتطلع الى ما يجول الان حول اسرائيل وحول الاسلام. وانا اكد لك ان الدول الاستعمارية عندما تدعم اسرائيل هي صورة من صور الحروب الصليبية لا تزال متبلورة تستهدف القضاء على الاسلام بالدرجة الاولى وعلى العرب كأناس أيضا عاشوا المشكلة واقع حي، كواقع حي. نطلع الآن ونأمل أن تكون المساعي صادقة للقضاء، يعني الحقيقة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وبنفس الوقت احنا لا نحتقر أنفسنا، مع الأسف احنا الاستعمار سلبنا حتى الشعور بأهميتنا، حتى الشعور بما لنا من قيمة، خلانا نشعر دائما بأننا إمعة وأننا ضعفاء. احنا الان نطلع الى الحش الصدق، يعني نأمل القضاء على هالسرطان اللي جزء اللي ركز وغرس في جسم الامة الاسلامية والعربية بالذات. فالمسألة مو مسألة دعاء بس، لا صحيح، وان كان احنا مطلوب ان ندعو وان نضع الى الله في ان يدعم الدول الاسلامية والدول العربية للقضاء على هذا السرطان مشكل، لكن الدعاء وحده مو كافي. الواقع كل فرد يجب أن يستشعر بأن جندي بالمعركة، لأن المسألة مسألة كيان، مسألة بقاء، مسألة بقاء ولا بقاء. هذا شيء احنا نستشعره، ومو بس نستشعره، أنا أكد لك أن العراق بالخصوص احتضن الفكرة أدبا واحتضنها واقع حي وقدم لها أغلى التضحيات، وهو حين تتقدم أخواته لا يتخلف عن الخط، يتقدم معها. بس كل اللي نعمله ان املا الا يكون عبث بعواطف الجماهير، والا يكون من وراء ذلك تساهل، لانه هذا داء من اخطر الادواء. تصور انت وجود اسرائيل ايش تنعكس عنا اثار؟ ماذا الواحد اضرب لك، ودول عندما زرعوا اسرائيل بهالبقعة من الارض خلوا مثلا ميزانيات الدول المجاورة الها تستأثر بمعظمها ميزانية الجيوش، يعني مثلا المبالغ الطائلة اللي تصرف لجيش لو تصرف على عمران، تصرف على إصلاح، تصرف على معامل أدوية، على معامل نسيج أفراد، على معامل تصنيع، على زراعة، معنى ذلك يعني تدفع الاقتصاد خطوات هائلة إلى الأمام. لكن لما هاي تزرع بهالقلب، مضطرة الدول أن دائما تحافظ على نسبة معينة من الجيش وتحافظ على نسبة معينة من الأسلحة، ومعنى ذلك أن معظم ميزانية اقتصاديا تتأثر بها العامل، وهذا أكبر عامل يسبب التخلف. هذا من أول مضاعفات وجود إسرائيل. المضاعفة الثانية أن كل شعب ينزع إلى التخلص من البلاء أو من قيود الاستعمار، هذه فد ركيزة، أي ركيزة على عينه، يعني بتعبير آخر فد رديئة تترقب أي حركة تحررية للقضاء عليها، فد قاعدة لانطلاق العدوان منها. بعدين نواياها التوسعية، لأن مستحيل ذول أناس، إحنا من المهم أن نعرف خطر عدونا، ذول مناس جهال يسوون مكانس، لا نبالي شوية زين، ذول عندهم علم، عندهم علم وتدعمهم التكنولوجيا العالمية تقريبا، اليهودية العالمية تدعمهم، ومعناه خطرهم خطر هائل في غزو أسواقنا وفي التوسع على حساب مقدساتنا وأوطاننا ودماءنا. فالمسألة هو خطرة، يعني احنا بالوقت اللي نضرع به إلى الله عز وجل في القضاء على هذا الجسم الغريب، بالوقت نفسه يجب أن نعتبر أنفسنا أننا واقعين في قلب المعركة. أرجع للموضوع، هذول قتلوا في يوم واحد 70 نبي ومئة واثني عشر ممن قام ووعظهم، هؤلاء. وقتل الأنبياء يمثل الصراع بين الخير والشر في أعمق صوره، مثل يحيى ابن زكريا قتله، بس شلون قتله؟ ليش؟ طبع لي الملك اللي كان معاصر إليه، قال له أنا عندي زوجتي كبرت والآن طلبت من عندي أنا أتزوج بنتها، كأنما هي هذه كانت متزوجة من زوج سابق، ما صار عندها ولد من الملك، فخافت الملك يذهب منها، زينت بنتها وأدخلتها عليه، قالت إذا قرب منك فلا تتركيه يدنو إليك حتى تأمريه بقتل يحيى ابن زكريا. وبالفعل هذا في حالة تمل، في حالة شكر، لما دنا قالت لا تدنو إليها حتى تقتل يحيى، أرسل خلف يحيى أحضره، قال له هل يجوز لي أن أخذ ربيبتي؟ قال لا لا يجوز، أمر به فطرح فضربت عنقه فانفصل الرأس وهو يقول لا يحل لك لا يحل لك لا يحل لك. الواقع قتل الأنبياء يمثل الصراع بين الخير والشر، بين الفضيلة والرذيلة في أتم مظاهرهما. كذلك سائر الأنبياء قتلوا من أجل مثل، من أجل مبادئ، ما قتلوا من أجل قضايا شخصية. العراك دائما بين الأنبياء وخصومهم من أجل فكر بعثوا لإقرارها ووقف أعداؤهم لمنعها. والذين يقتلون النبيين بغير حق، طبيعا ما كل نبي يقتل بحق، لكن الآية أرادت أن تؤكد جهلهم، قالت ويقتلون النبيين بغير حق، ثم قالت ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يقتلون الذين يأمرون بالقسط شنو؟ الآية تبين أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر منزلته تلي منزلة الأنبياء مباشرة إذا كان هدفه صحيح. شلون يعني؟ ومثلا أكو ناس صاحوا باسم الفلاح، صاحوا بمسكين خطية العامل، خطية الفلاح جايع متأخر بائس ملعون والديهم، طيب الناس هم قالت والله خطية هذا صوت إنساني دين بعث لإنصاف المظلومين لإنصاف الكادحين، هذول ويا ما حطوا رجلهم بالركاب نعم ووصلهم حقهم، حصلوا على ما خلص نسوا العامل ونسوا الفلاح ونسوا كل شيء، وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصبحت القضية مسألة شخصية بحتة. ناس صاحوا باسم الدين ملأوا الدنيا صراخ، راحت الأخلاق، راحت القيام، راحت المثل، راح الدين، الدهور الجيل، وصل لهم حقهم سكتوا، أصبح لها الدين زين الحمد لله والناس بخير وكل جمال يوم. ناس نادوا نعم باسم الإنسانية، ناس نادوا باسم الفضيلة، ناس نادوا باسم الوطن، دجل على مستوى السياسي، دجل على مستوى ديني، دجل على مستوى اجتماعي، ينادي نعم لكن بس وصل لحقه خلاص تاكل شيء، اغلق الفم الكبير وسكت الصوت المدوي وانتهى كل شيء. المسألة اذن هذه مسألة خداع، لكن اذا كان مندفع واقع، يعني يأمر بمعروف وينهى عن منكر ودوافع واقعية، هذا منزلته تلي منزلة الانبياء مباشرة، لان الحقيقة منازل الانبياء ما هي الا صور للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمنزلة الآمر بالمعروف
والناهي عن المنكر تلي منزلة الأنبياء مباشرة. أنا أذكر اليوم عمر بن عبد العزيز الرجل الجليل هذا قاعد